نعم
الناس تبدأ بسم الله فقط
ولم تكتب الرحمن. لا الأفضل يكمل، لكن يمكن على سبيل الاختصار والحديث كل أمر لا ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله يحتمل أن المعنى لا يبدأ فيه بهذه اللفظة أو بكل الآية، لكن لا شك أن التكميل أحسن، إلا أن بعض العلماء قال لا ينبغي أن تصل الرحمن الرحيم ببسم الله على الذبيحة، لأن مقتضى هذين الاسمين أن لا تذبحها ترحمها، فكيف تأتي باسمين يضادان الفعل؟ لكن قد يقال أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أن الله رحمني بأن أباح لي أن أذبحها، أليس كذلك؟ ولولا أن الله أباح لي أن أذبحها لحرم علي ذبحها، ولهذا قال تعالى ولهم فيها منافع ومشارب، نعم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نعم يا دلوها
ما استفاد من حديث عائشة مع اليهود في جواز لعن على سبيل الخصوص
يعني المعين اي نعم وش تقولون؟ استدل بعض العلماء بهذا على جواز لعن المعين حال تلبسه بما يقتضي اللعن مو على سبيل الإطلاق، وبعضهم قال لا، إن عائشة أرادت بهذا الخبر عليكم السام واللعنة، لأن الرسول قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولكن كل الأمرين فيهما نظر، لأن ظاهر الحديث أن عائشة أرادت الدعاء، ولكن يحمل على أن هذا من باب الغيرة لشدة غيرتها لم تملك نفسها، ولهذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق. نعم أخذ سؤال أظن أخذ سؤال طيب إيش
تحمل
لي
ظرف
توجد في ظرف
فيكتب من وين هل يتكفى بذلك يعني من المرسل
إلى المرسل
هل يتكفى بذلك
مين
يعني من المرسل إلى
المرسل
هل
الظرف
على الظرف
الخارج
هل
يتكفى
من
ذلك
عدم
ذكر الاسم داخل الرسالة؟ لازم يذكر داخل الرسالة هي الأصل كيف نعم ثلاثة طيب نعم
باب لمن يبدأ في الكتاب. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل اخذ خشبة فنقرها فادخل فيها ألف دينار وصحيفة منه الى صاحبه. وقال عمر بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نجر خشبة فجعل المال في جوفها وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان.
إنما هذا الحديث مثل الأول، يعني يبدأ بمن بالكاتب إلى المكتوب عليه إليه، وفيه دليل على أن الإنسان إذا كتب صحيفة في وديعة له وديعة عنده لشخص فإنه اكتفى بذلك، يعني لو أن شخصا أعطاك دراهم قال خذ هذه عندك جرها عندك فاكتب ورقة فيها هذه لفلان كما جاء في هذا الحديث. هل ساقه عندك حديث مسوق؟ بس وعندك ما ذكر شيء وصلاني طيب كيف لا يا غلام
حتى إذا
أرسل لهم رسالة
يعني حتى إذا
لم تكن للدعوة. إذا أرسل رسالة يقول السلام عليكم تبعه.
حتى إذا لم تكن للدعوة.
إذا كانت للدعوة. ما لغى الدعوة ما تبدأه. نعم. الرحمن.
مرة بين حديث. قلنا أن صلى الله عليه وسلم قال ما ذكر الله.
طلع على الجبل فقام الجنة يعني لهم الجنة يقول كل أهل بدر كل أهل بدر مغفور لهم كلهم وجبتهم الجنة كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث وهم في الجنة سواء شهد كما شهد عبد الرحمن اعتقاد نعتقد إن كل أهل بدر في الجنة بس نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ارموا الى سيدكم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابي سعد رضي الله عنه ان اهل قريظه نزلوا على حكم سعد فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فجاء فقال قوموا الى سيدكم او قال خيركم فقال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمه قال فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال لقد حكمت بما حكم به الملك قال أبو عبد الله حكمني بعض أصحابي عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى حكمه.
هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم. وكان المؤلف رحمه الله يشير إلى أن هناك فرقا بين قوموا لسيدكم وإلى سيدكم. وقد ذكر أهل العلم أن هذه مسألة يعني القيام إما أن تتعدى بإلى أو باللام أو بعلى. القيام يتعدى بإلى أو بعلى أو باللام. فإن تعدى بإلى فلا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. وهذا يدل على أن المراد امشوا إليه لأن إلى للغاية فلا بد من مغير فإذا قلت قم إلى فلان فمعناه أن فلان بعيد عنك يحتاج إلى مشي حتى ينتهي قيامك إليه فهذا لا بأس به. فلو رأينا شخصا دخل الباب وقمنا ومشينا إليه فإن هذا جائز ولا بأس به. وإذا كان أهلا للإكرام كان إكرامنا إياه من الأمور المشروعة المسنونة أن نستقبله عند الباب إذا رأيناه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم. وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد أصابه سهم في أكحله في غزوة الخندق ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له ولشرف منزلته عنده أمر أن يضرب له خباء في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعوده من قريب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه لأنه أهل لذلك رضي الله عنه. فدعا الله قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة يقول في غزوة الأحزاب فأقر الله عينه وأنزلهم على حكمه هم الذين اختاروا سعد بن معاذ أن يحكم فيه وإنما اختاروه لأنه كان حليفهم فظنوا أنه سوف يجعل يدا دونهم وسوف يشفع لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه رضي الله عنه لم تأخذه في الله لوم وثلاء لما جاء وقال حكم نافذ فيهم قالوا نعم قالوا على من هاهنا يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إليه احتراما له ما ينظر إلى الرسول احتراما له قالوا على من هاهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال أحكم فيهم بكذا وكذا كما ذكر البخاري. الشاهد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. الصورة الثانية أن تتعدى بعلى على فيقال قام على فلان فهذا لا يجوز نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في مقام يغيظ فيه الأعداء. إلا في مقام يغاض فيه الأعداء. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها. حتى أنه في الصلاة لما صلى جالسا وكانوا قعودا أشار إليهم أن يجلسوا لئلا يقوموا على رأسه فيصنع كما تصنع الأعاجم في ملوكها. لكن في غزوة الحديبية وهي في السنة السادسة من الهجرة كان المغيرة رضي الله بن شعبة رضي الله عنه قائما على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وبيده السيف من أجل إغاظة المشركين، لأن المشركين كانوا يرسلون إليه الرسل للمفاوضة. فكان الصحابة يفعلون شيئا لم يكونوا يفعلونه في غير هذه الحال. كان الرسول إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديهم فجعلوا يدلكون بها صدورهم ووجوههم، وما كانوا يفعلون هذا لكن من أجل إغاظة المشركين، لأجل يروحوا لقومهم يقولون رأينا ورأينا. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولهذا أثرت فيه لما رجع إليهم رسولهم إلى قريش قال والله لقد دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. شوف سبحان الله العظيم، فأثر فيهم. فالحاصل أنه إذا كان فيه إغاظة الأعداء القيام على الشخص فلا بأس به كما فعل المغيرة بن شعبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل يا إخواني على أن إغاظة أعداء الله محبوبة إلى الله. يجوز مثل هذه الحال، ويجوز للإنسان أن يمشي الخيلاء أمام أعداء الله، مع أن الخيلاء من كبائر الذنوب حرام، لكن يجوز تمشي متبخترا أمام الأعداء. ويجوز أن تلبس الحرير وأنت رجل إغاظة لهم لأعداء الله إذا كانوا حاضرين. ونحن الآن ما نقدر هالأمور هذه. الآن كاد أن يكون أعداء الله أولياء لنا، نسأل الله يعاملنا بعفو، مع أن أعداء الله الكفار يجب علينا إغاظتهم وجوبا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب بقي علينا الثالث، القيام للشخص، القيام له. فالقيام له لا شك أن الأفضل تركه، وأن الناس لو اعتادوا عدم القيام للشخص لكان أولى، لأن هذا فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه يكره ذلك، لكنه لا بأس به للإكرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم وفد ثقيف إليه وهو في الجعرانة قام لهم، قام وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فلا بأس به. فإذا قام الإنسان لشخص دخل كما جرت به العادة إكراما له فلا حرج، لكن يمكن أن يتلافى هذا بأن إيش؟ بأن يقوم إليه يتقدم، بدل ما يقفه مكانه يقوم ويمشي إلى باب القهوة مثلا، ويكون حينئذ قد قام إليه. لكن مع ذلك لا بأس. ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لأن هذا بالنسبة للداخل، بالنسبة للداخل إذا أحب أن يتمثل الناس له قياما فهذا لا شك أنه عنده إعجاب بنفسه وكبرياء، لكن بالنسبة للمدخول عليهم هذا الحكم. فصار القيام ثلاثة أقسام. محمد نعم، والثاني والثالث الأولى وشي بفي هذه من كيسك يا محمد.
البخاري رحمه الله تعالى باب المصافحة. وقال ابن مسعود
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. وحدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وحدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب المصافحة. المصافحة معناها الملاقاة بين اليدين، يعني ما حكمها؟ هل هي جائزة أو سنة أم ماذا؟ فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وكفه بين كفيه، كف ابن مسعود بين كفي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بيديه جميعا، والحكمة من ذلك من أجل أن يكون منتبها لما يلقي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حينما تاب الله عليه فدخل المسجد يقول فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يراه لأنه حاضر. وفيه المصافحة والتهنئة بالأمر السار،